السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم ومع حلقة جديدة من برنامج بوضوح. يا رب ارزقنا الهداية والإخلاص في هذا الشهر الطيب المبارك الكريم وفي كل أيامنا، اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي، الأستاذ الدكتور بكلية إداري علوم جامعة القاهرة. أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا،
منورنا.
الله يبارك.
يا رب يبارك في عمرك. لعلنا كان معنا لقاء يعني قبل رمضان عن سورة الفاتحة ولم يكتمل، وبما ان حضرتك معنا يعني والكلام ونحن في رمضان الكلام يكون عن القرآن الكريم. نعم. نواصل حديثنا عن الفاتحة، قد وصلنا الى الرحمن الرحيم، ولكن بإيجاز شديد ربما نقول نبذة عن حديثنا مع فضيلتكم عن الفاتحة. دكتور،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كل عام والمشاهدون جميعا بخير. هذا الشهر شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فما أحرانا أن نتدبر فيه آيات القرآن. وأعظم ما نتدبره هو سورة الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: لأعلمنك أعظم سورة أنزلت في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور والقرآن العظيم الذي أوتيته. فقبل ما يخرج قال له: يا رسول الله، أنت قلت لي أتعلمني كذا كذا. فقال: سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وهذه السورة كما جاء في الحديث القدسي الذي قال فيه الرب تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله هذا لعبدي والعبد ما سأل. أيها المشاهد الكريم، هل تستشعر هذا المعنى وأنت تقرأ الفاتحة؟ هل تستشعر أنك تناجي ربك؟
أظن أن الكثيرين إلا من رحم الله يقرؤون الفاتحة أو نقرأ الفاتحة دون أن نقف على هذا المعنى.
أنت ينبغي،
إلا من رحم الله،
لو أنك استشعرت هذا المعنى لوقفت هنيهة بعد كل آية كأنك تستمع إلى جواب ربنا سبحانه وتعالى لك، وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، تقف لتستمع إلى جواب الرحمن وهو يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم تقف تستمع إلى جواب الرحمن وهو يقول أثنى علي عبدي، وتستشعر أنها مناجاة لله عز وجل، وتستشعر أنك وهذا ما تحدثنا فيه من قبل، وهو المنظور الذي ننظر فيه الفاتحة لأنها خطبة تلقى بين يدي الملك، نحن وفد الرحمن، خاصة إذا كنا في المسجد نلقي، نبدأ في الوفود على الملك الحمد والثناء، ثم بعد ذلك نعرفه بأنفسنا: نحن عبيدك وخدمك، ونجدد العهد والبيع على التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم نسأله حاجتنا وهي الهداية التي هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة: اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
فهذا يعني المنظور الأول تحدثنا فيه، وتحدثنا عن منظور آخر للفاتحة وهي أنها بمثابة الخطبة التي تكون بين يدي الكتاب، كل مصنف أو مؤلف لي مقدمة،
المقدمة مقدمة الكتاب،
مقدمة الكتاب تكشف عن مقاصد الفاتحة. نعم. كذلك تلاقيها كده في أول المصحف، لما تفتح أول صفحة تلاقي أول صفحة عندك سورة الفاتحة قبل سورة البقرة، فيها كل مقاصد القرآن.
نعم.
القرآن مقاصده لا تخرج عن العقيدة والتوحيد ولا والأحكام والقصص. الفاتحة هتلاقي التوحيد،
هي كل القرآن،
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، صفات الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد العبودية، اهدنا الصراط المستقيم، صراط العبادة اللي هي الأحكام، تجد القصص، الذين أنعم الله عليهم، الذين غضب الله عليهم، الذين ضلوا عن الصراط المستقيم. فالفاتحة يعني لا نستطيع أن ننتهي منها في حلقة أو سنتين، تستطيع أن تنظر لها من عدة وجوه.
لا.
وقد وقفنا في بلاغة الفاتحة عند البسملة فقط، وبينا أن البسملة كيف أن البسملة قلت شبهتها بأن كريدت كارد كده معاك لا لكل خير،
مفتاح كل خير،
مفتاح لكل خير تستطيع أن تحصل بها على كل خير. ولذلك تكلمنا عن الحذف، بلاغة الحذف
في بسم الله،
في الجر والمجرور بسم الله، كل جر ومجرور له متعلق. فأين المتعلق هنا؟ يعني تقول بالقلم، يعني بالقلم أكتب، بالسيارة جئت. طيب بسم الله، بسم الله إيه؟ بسم الله أقرأ، بسم الله أستعين،
بسم الله،
بسم الله أصلي، بسم الله أبدأ أتبرك، كل ده مفتوح لك. ولذلك لكي تصلح لكل خير، لأن رؤية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، مقطوع من الخير. فأنت تبدأ بها في كل خير فتجد الخير كله.
وتكلمنا أيضا عن صفة الرحمن وصفة الرحيم، لماذا ذكر الله عز وجل الرحمن الرحيم وهما صفتان من معنى واحد تقريبا؟ نعم. وهي الرحمة.
البسملة هي المدخل الذي ندخل به على الله عز وجل. هي الاستئذان، تيجي تستأذن تخبط على باب وكذا. فبسم الله يعني أنا أدخل في العبادة بسم الله وبمعونة الله وبإذن الله. بسم الله تذكر من صفات الرحمن الرحيم. يعني إذا جئت تطلب شيء من شخص، يعني لو جئت إلى عالم وأردت أن يعني تمدحه وتثنى عليه، تقول أنا جئت إلى شيخنا العالم النحرير كذا، مع أن له صفات أخرى الكرم والوفاء وكذا والعدل، لكن أنت جئت تطلب إيه؟ علما، فتذكره بصفة الإيه؟ العلم. فإذا ذهبت إلى رجل كريم تسأله مالا مثلا، فجئت إلى هذا
الذي
الرجل
لا يرد
الكريم
سائلا،
الذي لا يرد سائلا وكذا وكذا، مع أن له صفات
أخرى.
فأنت الآن أهم صفة لديك تدخل بها على الله عز وجل هي الرحمة، أن يرحمك. فإذا رحمك جاءك بالخير كله، فأتاك بصفتين الرحمن والرحيم. الرحمن تدل على الرحمة الواسعة، الرحمن واسع الرحمة، مثل ظمآن وغضبان وعطشان تدل على الاتساع. فالرحمن واسع الرحمة، لولا سعة رحمته ما سقى الكافر من الدنيا شربة ماء. والرحيم دائم الرحمة، مثل الطويل والكريم، هو رحيم تدوم رحمته إلى الآخرة ليرحم بها المؤمنين خاصة. هنا لمحة.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
هل هناك يعني فارق بين الحمد والشكر؟
نعم، لكن دعني أعطيك هذه اللمحة في الرحمن الرحيم، في جمال التنسيق في الكلمات وفي التناسب، في بلاغة التناسب في الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عايز أقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الربوبية وربوبيته للعالمين هذه حاصلة غالبا في الدنيا، أن يرب الخلق يربيهم ويدبر أمرهم، والربوبية ترجع إلى المالكية والسيادة والتدبير والخلق والرزق. رب العالمين الرحمن، فكأنه يرب العالمين جميعا برحمته التي تسع العالمين جميعا،
الله
مؤمنهم وكافرهم. فجاءت الرحمن قريبة إلى إيه؟ إلى الربوبية وإلى ربوبيته للعالمين في الدنيا، رب العالمين الرحمن.
ولم يقل الرحيم الرحمن،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
الله.
وجاءت الرحيم قريبة من أين؟ من الآخرة، من يوم الدين، لأنها رحمة للمؤمنين خاص. الرحمن الرحيم، انظر كيف توسطت، فكانت الرحمن أقرب إلى الدنيا وإلى ربوبيته للعالمين، وكانت الرحيم أقرب إلى الآخرة ولرحمته المؤمنين خاصة في يوم الدين.
يعني وقفة في منتهى الجمال والروعة دكتور عبد الحميد.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، هل هناك فارق بين الحمد والشكر؟
نعم. لذلك يعني أنا أعجب من كثير من الناس، يعني إحنا ما بنحبش نعمل مشاكل مع الناس على حاجات يعني إيه لا يفهمونها، لكن ممكن تلاقي واحد يصلي ويجي قايم من الركوع يقول سامع الله ربنا لك الحمد والشكر. تقول له يا عم لم يرد الشكر، يقول لك يعني الشكر وحش أما أشكر ربنا؟ هو مش عارف إن كلمة الحمد أعم، وإن هو إن الحمد أعم من الشكر. ليه؟ لأن الحمد هو الثناء على الله عز وجل، بلك لذاته وصفاته وأفعاله. فهو محمود لذاته ومحمود لصفاته ومحمود لأفعاله سبحانه وتعالى. والحمد على الجميل من الله عز وجل سواء تعدى نفعه أو لم يتعدى. يعني إيه؟ الحمد يعني أنا أقول أنا أحمد لك كذا وكذا وكذا، أحمد فيك صفات كذا وكذا وكذا. لكن الشكر لا يكون إلا على الجميل المتعدي. يعني إيه؟ لا أقول أنا أشكر للأخ أحمد جمال وجهه وسامته هذا لا يشكر عليه، هذا يحمد له، لكن لا يشكر على الأمة. يشكر عليه أشكر لك معروفك الذي تعدى، يعني أعطيتني كذا، ضيفتني، فعلت كذا، وصل معروفك إليه، فهذا يستحق الشكر. فالحمد أعم، يشمل الشكر ويشمل الحمد على الذات والصفات والأفعال التي تتعدى من الله عز وجل بكرمه وفضله إلى عباده. فكلمة الحمد أعم، فلماذا تأتي بكلمات زائدة؟ فما جاء به الشرع كاف. فلذلك اختار الله عز وجل الحمد، فقال الحمد لله رب، حمدا له في ذاته وصفاته وأفعاله. وال في كلمة الحمد، ال هذه التي تفيد الجنسية والاستغراق، جنس الحمد كله، الحمد كله لا يستحقه إلا الله عز وجل. الحمد كله معنى كلمة ال في الحمد، يعني الحمد كله مستحق لله. اللام دي للاستحقاق. يعني مثلا أقول لك لمن هذه الأموال؟ تقول هذه الأموال لأحمد، دي حق أحمد لفلان. بل الحمد لمن؟ الحمد كله لله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. لماذا له الحمد؟ له الحمد لماذا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
يعني هذه كلها إجابات لماذا
هذه كلها
لله الحمد،
تعلل. وهذه مقومات ومبررات لماذا نحمده أو لماذا استحق الحمد،
لأنه هو الرحمن الرحيم.
يعني أما أقول لك
مالك يوم الدين،
والله أشكر الأخ فلان فعل كذا وكذا وكذا وكذا، فهذه مبررات الشكر. الحمد لله لماذا؟ رب العالمين، فنحمده على ربوبيته، ربوبيته للخلق جميعا، ربوبيته للخلق جميعا، ورحمانيته سعة رحمته، ورحيميته سعة رحمته. يعني أنت يعني منتفع بها في جميع الأحوال، في حال الطاعة وفي حال المعصية. فصفة الرحمانية، الرحمن يرحمك طائعا أو عاصيا
سبحانه وتعالى،
نعم، في كل الأحوال. أما الرحيمية
للأخير في الأخيرة للمؤمنين فقط،
المؤمنين فقط. هذه مزيد الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. بعدين عليه فسأكتبها للذين يتقون. واحد ما بيفهمش مثلا يقول لك إيه، في تناقض. تناقض إزاي؟ يقول لك مش قال وسعت كل شيء، جاي بعد كده يقول لك فسأكتبها للذين يتقون. تقول له أنت ما في رحمتين، الرحمة الأولى هي الرحمة العامة الواسعة، وسعت كل شيء، مؤمن وكافر ودواب وحجر وشجر وكل شيء
تتعلق بالرحمن.
لكن الرحمة الخاصة هي التي سيكتبها، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة،
الرحيم،
والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول. خد بالك هذه موجبات الرحمة الخاصة.
أيوه.
موجبات الرحمة الخاصة إيه؟ التقوى، الذين يتقون، يؤتون الزكاة، الإيمان، الذين هم بآياتنا يؤمنون، اتباع الرسول
صلى الله عليه وسلم،
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه.
رحمة مشروطة لهؤلاء، نعم، لفعلهم هذا وحققوا الإيمان. وهذه الصفات
كلما درجوا في هذه الصفات في درجات الكمال فيها، كلما ازداد نصيبهم من رحمة الله الخاصة.
نعم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
نعم.
هل هناك وقفة مع مالك يوم الدين؟
مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك،
ملك،
ملك يوم الدين. فبالجمع بين القراءتين تعلم أنه هو الملك وهو المالك، لأن ثمة ملكا لا يملك وثمة مالكا ليس بملك.
أسماء يعني ربما تكون ليست حقيقية.
يعني لا فلان ملك. هو ملك. وحتى في فترات الضعف في الدولة العباسية والدولة العثمانية مش عارف ايه فترة هو ملك اسما لكن قد لا يملك وقد يسجن وقد كذا. فملك وليس بمالك او يحجر عليه او كذا. ومالك لكن ليس بملك. فقول انا املك كذا وكذا لكن لست ملكا. فالله عز وجل جمع لنفسه بين الصفتين، فهو المالك الملك الذي يملك كل شيء، والذي يحكم بين عباده، والذي يحكم لا معقب لحكمه، الذي يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد فيجيب نفسه لله الواحد القهار.
نعم. تحدثنا في لقاء سابق في قبل رمضان عن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وتكلمنا عن الإعجاز في التقديم والتأخير في هذه الآية الكريمة يا دكتور.
نعم. نحتاج أن نتكلم أيضا عن الالتفات فيها.
نعم.
التقديم والتأخير إياك نعبد، وقلنا إياك نعبد خلاف نعبدك ونستعين. وضربت مثلا لذلك حينما أقول لك يجب هذا كلام ينبغي الانتباه إليه، فتقول لي هل تعنيني أنا بهذا؟ فأقول إياك أعني، أعنيك أنت لا غيرك، أعنيك أنت لا غيرك بهذا الكلام. فإياك نعبد وإياك نستعين توجب إفراد الله عز وجل وتوحيده في العبادة والاستعانة، نعبدك وحدك ولا نستعين بأحد من سواك. لكن اللمحة الثانية التي لم نتكلم فيها وهي الالتفات. الالتفات معناه إيه؟ اللي أن تتغير الصيغ والضمائر، تبدأ بصيغة الغائب ثم تنتقل إلى صيغة المخاطب ومن المخاطب إلى الغائب ومن إلى كذا. يعني إيه؟ شوف بدأت الحمد لله، الحمد لله، قال أحمدك يا رب، ولا أقول الحمد لله
لله،
الحمد لله تحدث عنه حديث الإيه؟ حديث الغائب، حديث الغائب. لو حديث المخاطب يقول أحمدك يا رب
بكاف الخطاب،
إليه كاف الخطاب. لا ده بدأ بالإيه؟ الغائب. الحمد لله تحدث عنه على إنه إيه؟ غائب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم، كل هذا غائب. وبعدين التفت وجير قال إياك نعبد،
مخاطب.
يعني أنا بتكلم كده وأكلم المشاهدين يا جماعة ينبغي أن نهتم بهذا الشهر الكريم وكذا، واخد بالك يا أخ أحمد، واخد بالك، التفت عن المشاهدين إليك.
نعم من المتكلم
إلى المخاطب. كنت أتحدث حديثا عام وبعدين التفت إيه؟ إليك وجهت إليك الخطاب.
ده اسمه التفات
في البلاغة. يسمى التفات في البلاغة. فالله عز وجل جعل سورة الفاتحة التي طلب منا أن نقرأها، ومن العلماء من المفسرين أن يقدر قولوا الحمد لله، قولوا كذا، يعني هذا المعنى، قولوا كذا. فنحن نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نتحدث عنه حديث الغائب، وبعدين نلتفت ونقول إياك نعبد. ما السر في هذا؟ السر في هذا حينما تأملته وجدت أن الذي يقرأ الفاتحة في أول الأمر كأنما يعني يتعرف على الله عز وجل، فيتحدث عنه حديث الغائب كأنه لا يعرفه، ثم لا يزال يتعرف عليه بصفاته الواحدة تلو الأخرى حتى يتجلى له بذاته وصفاته الحسنى العظمى، فلا يملك نفسه إلا أن يخاطبه فيقول إياك نعبد وإياك نستعين مقرا بتوحيده وعبادته.
يعني وصل إلى حقيقة الإيمان.
يعني
فخاطب الرحمن
زي ما أقول لك أنا، تقول لي أنت عارف الأخ فلان؟ أقول لك فلان مين ده؟ تقول لي الأخ المليان شوية دوت اللي، أقول لك مش فاكره، الأخ اللي هو قابلنا وعزمنا على مشروب وبتاع مش يعني اللي كان في يوم كذا في لقاء كذا، الأخ الكريم دوت الأبيض اللي، فأقول لك تقصد الأخ مصطفى أو الأخ أحمد أو الأخ علي؟ تقول لي نعم هو. فحين أذكره ويحدث لي من الانشراح والكذا لمعرفته ولتذكره كأني أراه كأني أشاهده. فلا تزال تتدرج من صفة إلى صفة حتى يصير الغائب كالمشاهد، فتخاطبه تخاطبه خطاب المشاهد الذي تشاهده. يعني هو يستشعر في هذا الوقت أنه أمام الله وأنه يخاطبه وأنه تجلى له، وكأنه يحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أعبد الله ك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ينتقل إلى حال المشاهدة. وده كلام بقى
من, من الغيب إلى
يعني
المخاطب.
الناس أهل العرفان ودعاة التصوف يقولونه، لكنه كلام حقيقي ومعتبر عند السلف، أن هنا ارتقاء في الحال
من حال يعني الغفلة. كلام مفهوش شطط،
ليس فيه شطط، ارتقاء من حال الغفلة وحال الغيبة إلى حال المشاهدة، مشاهدة صفات الله عز وجل، فكأن الذات وصفات الذات قد تجلت له، فانتقل إلى خطابها فقال إياك نعبد،
إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
طبعا وقفنا مع هذه الآية الكريمة قبل ذلك يا دكتور، في على عجالة نكمل سورة الفاتحة حتى نكون قد انتهينا من الحديث عنها إن شاء الله.
نعم، في اهدنا الصراط المستقيم لمحة جميلة أخرى. طبعا قلنا اهدنا الصراط المستقيم هو الطلب الذي نطلبه 17 مرة في الفريضة، فلا بد أن يجيبنا الله عز وجل واهدنا. في يعني هنا لمحة في أنك تقول اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. طب أنا أتكلم أنا، فما سر نا هنا؟ ما سر التعبير بضمير نا؟ هل أعظم نفسي وأنا في حضرة الله؟ لا، إنما تتكلم بلسان الجماعة، وهذا يعني أنت تتكلم بلسان المؤمنين، وكل واحد يتكلم بلسان المؤمنين، وكل واحد يتكلم نائبا عن الوفد الرحمن، فأنت لا تتكلم بشخصك ولا تسأله بنفسك.
لا أقول اهدني، وإنما اهدنا.
فواحد يقول اهدني كان يبقى فيها تواضع، لا اهدنا، فهو يسأل الهداية لنفسه وللمؤمنين، وهنا يهضم ذاته، يهضم ذاته،
يذوب في الجميع يعني.
يعني كأنه يرى أنه ليس أهلا للهدى إلا أن يحشر في زمرة هؤلاء الصالحين، فيكون مستوجبا لهداية الله عز وجل.
يعني لم يكن صالحا فهو يريد أن يدخل في زمرة الصالحين،
زمرة الصالحين وينال الهداية بسببهم. اهدنا الصراط المستقيم، أنا داخل كده محشور في وسطهم كده، اهدني معهم،
وده أرجى للقبول، قبول الدعاء. نعم.
أمر آخر أن الكل يقول اهدنا، فكأن الكل، كل واحد في الجماعة اللي بيصلوا وبيقرأوا الفاتحة ويقول اهدنا الصراط المستقيم، كل واحد يدعو لنفسه ويدعو للحاضرين جميعا بالهداية، وهذه فائدة صلاة الجماعة، فائدة من فوائد صلاة الجماعة، أنك في الجماعة أنت تدعو لنفسك وللمصلين، والمصلون جميعا يشملهم دعاء، يشملك دعاؤهم، فيقولون اهدنا الصلاة، فلا تدري دعوة من، لا تدري أي دعوة تصيبك
الله.
وتصيب المجموع،
المسلمون جميعا، كل واحد منهم يدعو للآخر في مشارق الأرض وفي مغاربها في الفاتحة،
خاصة أن الخشوع عزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يرفع من هذه الأمة، أول ما يرفع من العلم وأول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى تدخل المسجد الجامع فلا تكاد أو فلا ترى فيه خاشعة، مسجد الجامع، فالخشوع يصير عزيزا. فربما كان في المسجد في الخاشعين في المصلين واحد خاشع، فتصيبك دعوته وتصيب الايه المصلين جميعا فينتفعون به. اما لو صليت في بيتك
يقول اهدنا برضه،
يقول اهدنا، والمسلمون يقولون اهدنا الصراط المستقيم، لكن في المسجد ارجى ان تصيبه دعوه الحاضر الملاصق له الداعي له بالهدايه.
نعم دكتور عبد الحميد هنداوي، جزاك الله خيرا، الكلام عن سورة الفاتحة لا يشبع منه، والكلام عن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل في نهاية اللقاء. أشكرك شكرا جزيلا وجزاك الله عنا كل خير.
بارك الله
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، يا رب نكون قد أفدناكم بهذه الكلمات والكلام عن سورة الفاتحة، ونحن نقرأها 17 مرة في اليوم والليلة في صلاة الفريضة، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة، وأن نقرأ الفاتحة والقرآن بتدبر وخشوع ونحن في شهر القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.